بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي القسم الثاني من أقسام الأخبار، وهو خبر الآحاد، فما ضابطه؟ هو ما دون المتواتر، فكل ما لم يبلغ حد المتواتر فهو آحاد. المستفيض هل هو من الآحاد أو المتواتر؟ من الآحاد عند أكثرهم، لأنه لم يبلغ حد التواتر. ثم ذكر مسألة، خبر الآحاد هل يفيد العلم أو الظن، وذكر فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه يفيد الظن ولا يفيد اليقين، وهذا مذهب جمهور المتكلمين. الثاني أنه يفيد اليقين، وهذا ذكره هنا عن من؟ ذكره الشنقيطي عن أهل الظاهر وبعض المالكية. الثالث يفيد اليقين إذا احتفت به قرائن. مثل ماذا القرائن؟ نعم، ولم يضعفه أحد، وأيضا أن يكون في الصحيحين أو أحدهما، يقولون هذا من القرائن. قلنا والقول أنه يفيد اليقين هو قول جمهور السلف والأئمة، ثم يذكرون في كلامهم القرائن التي تدل عليه. نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: تنبيه. اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، ومراد بالأصول أي أمور العقائد، كما تقبل في الفروع أي في مسائل الأحكام، فكذلك تقبل في الأصول أي في العقائد. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا القول، وهو أن أخبار الآحاد تقبل في العقائد وتثبت بها العقائد، أمر مجمع عليه عند السلف، كما حكى الإجماع ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، وكان مما قال: قال وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب بها، فهذا لا يشك في من له أقل خبرة بالمنقول. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وله كلام بعد هذا كثير. فهذا الأمر مجمع عليه عند السلف، والتفريق في قبول أخبار الآحاد بين العقائد والأحكام أمر حادث لم يقل به أحد من السلف، كما قال ابن القيم رحمه الله: لم يقل به أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولم يقل به أحد من أئمة الإسلام، وإنما يعرف عن رؤوس أهل البدع، فهذا القول بدعة. أن أخبار الآحاد تقبل في الأحكام ولا تقبل في العقائد، هذا من مما قاله أهل البدع ولا يعرف عن أحد من السلف. فما دام أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب قبوله والأخذ به في الأحكام وفي العقائد دون تفريق بينها. قال: وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد، هذا كلام المتكلمين، ولا يثبت بها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين، باطل لا يعول عليه. ومما يدل على بطلانه ما سبق معنا أن أخبار الآحاد تفيد اليقين، وأن هذا هو مذهب جمهور السلف. وهو الذي نقل عن كبار الأئمة، فهذا مما يبين بطلان قول المتكلمين. قال: ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تحكيم العقل، والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات الله، هذا مما يستلزم هذا القول، أنه يلزم منه رد روايات صحيحة كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد العقل. وهذا من أعظم الضلال، أن ترد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقول. قال: وقد جرت عادة المتكلمين أنهم يزعمون أن ما يسمونه الدليل العقلي، وهو القياس المنطقي الذي يركبونه من مقدمات اصطلحوا عليها، أنه مقدم على الوحي. هكذا عندهم العقل، دليل عقلي مقدم على الوحي، وبهذا ضلوا حين قدموا الأدلة العقلية على الوحي. وهذا من أعظم الباطل، لأن ما يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب عقلي أو قطعي هو جهل وتخبط في الظلمات. ومن أوضح الأدلة وأصرحها في ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلا: إن العقل يمنع كذا من الصفات ويوجب كذا منها، وينفون نصوص الوحي بناء على ذلك. فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقول: هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه، بل العقل يوجبه، وما ذكرتم بأنه يجيزه أو يوجبه كذبتم فيه، بل هو يمنعه. وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروفة، كاختلافهم في أفعال العباد وجواز، أو كاختلافهم في أفعال العبد وجواز رؤية الله بالأبصار، وهل العرض يبقى زمانين، إلى غير ذلك. فيجب على المسلم أن يتقبل كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ويعلم أنه إن لم يحصل له الهدى والنجاة باتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحصل له ذلك بتحكيم عقله التائه في ظلمات الحيرة والجهل. وعلى كل حال، فإثبات صفات الله بأخبار الآحاد الصحيحة واعتقاد تلك الصفات كالعمل بما دلت عليه من أوامر الله ونواهيه. وما حكم العمل بما دلت عليه من الأوامر والنواهي؟ واجب، فهنا أيضا واجب. فإثبات صفات الله بأخبار الآحاد الصحيحة واعتقاد صفاتي واعتقاد تلك الصفات كالعمل بما دلت عليه من أوامر الله ونواهيه، والعمل بما دلت عليه من أوامر الله ونواهيه سبق معنى أنه واجب. فكذلك إثبات الصفات واعتقاد تلك الصفات واجب، كما أنها تثبت بها أوامره ونواهيه كذلك تثبت بها صفاته. وقد بينا أنها من إحدى الجهتين قطعية. إذن حاصل هذه المسألة أن أحاديث الآحاد كما تثبت بها الأحكام أيضا تثبت بها العقائد، وأن السلف لم يفرقوا بين الأحكام والعقائد في ذلك، بل كانوا يبنون الأحكام والعقائد على ما صح، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا به. وهذا الذي يجب على المسلم، أنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ به. قال المؤلف: فصل. وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا إلى آخره. لأن ذكر هذه المسألة التعبد بخبر الواحد، تكلم عنها من وجهين، من الوجه العقلي والوجه الشرعي. وقد سبق هذا مرارا أن ابن قدامة إذا ذكر مسألة يذكر الجواز العقلي ثم يذكر الجواز الشرعي. ما معنى الجواز العقلي كما سبق؟ ما؟ أي أن العقل لا يمنعه ولا يستلزم عليه شيء باطل، هذا معنى الجواز العقلي، أي أن العقل لا يمنع ذلك ولا يستلزم على تجويزه أمر باطل. والجواز الشرعي ما معناه؟ ها؟ وقوعه في الشرع ووجوده في الشرع. وما هو الذي يهمنا من هذه المسائل؟ الوقوع الشرعي الجواز الشرعي. أما الجواز العقلي لا فائدة فيه، إنما نقرأه لأن المؤلف ذكره، وإلا فلا فائدة فيه. فهذه مباحث العقل لا فائدة فيها. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن قوما أنكروا جواز التعبد بخبر الآحاد عقلا. قالوا: لا يجوز أن المسلم يتعبد بخبر الواحد، هذا دل عليه العقل. قالوا: لا يجوز عقلا أن يأمر الله خلقه أن يعبدوا بمقتضى ما يبلغهم عنه وعن رسله على ألسنة الآحاد. وعللوا ذلك الامتناع العقلي بأن الآحاد غير معصومين، فخبرهم غير مقطوع بصدقه، وغير المقطوع بصدقه ليس من العلم، والتكليف بما ليس من العلم أو التكليف بما ليس بمعلوم علما يقينيا يقبح، والقبيح مستحيل في حق الله تعالى. وممن يروى عنه هذا القول ابن علية والأصم والجبائي وجماعة من المتكلمين. ابن علية المراد به إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، وهو كان من المتكلمين ممن يقول بخلق القرآن. أما والده إسماعيل بن علي فهو إمام من أئمة الحديث والسنة، وولده من كبار أهل البدع، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أبوه إمام سنة وحديث وهو من كبار رؤوس البدع. والأصم هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وكان من كبار المعتزلة، حتى قال في بعض أهل العلم قال هو أصم عن الحق. والجبائي المراد به أبو علي الجبائي، واسمه محمد ابن عبد الوهاب، وهو من كبار المعتزلة. إذن هذا قول أهل البدع الذين منعوا عقلا التعبد بخبر الواحد، وجمهور العقلاء على خلافهم كما سيأتي. قال: وهذا القول لا شك في بطلانه، كما أنه لا شك أن التحقيق هو مذهب الجمهور، وهو جواز وقوع التعبد بأخبار الآحاد، فالعمل بها قطعي، والموافقة لما في نفس الأمر ظنية. هذا بناء على ما اختاره الشنقيطي رحمه الله، أنه يرى العمل به قطعي وإفادة العلم ظني. وسبق معنا أن العمل به وإفادة العلم كلاهما قطعي، ولكن العلم يختلف ويتفاوت. ولا مانع عقلا ولا شرعا ولا عادة من بناء قطعي شرعا على أمر ظني بالنسبة لما في نفس الأمر، كما تقدم قريبا. حاصل هذه المسألة أن جمهور أهل العلم من أهل السنة وغيرهم من المتكلمين يقولون يجوز في العقل التعبد بخبر الواحد، يجوز عقلا، لا يمنعه العقل ولا يلزم عليه محظور، وإنما خالف في هذا بعض كبار أهل البدع. قال المؤلف فصل: وقال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة. فهذا قول ثالث في المسألة. القول الأول قول المتكلمين، قالوا لا يجوز عقلا، يمتنع، لا يجوز أي أنه ممتنع عقلا التعبد أو جواز التعبد بخبر الواحد في العقل، هذا ممتنع. جمهور العلماء من أهل السنة وغيرهم قالوا نقول يجوز، فلا نقول كما قال رؤوس أهل البدع أنه يمتنع ولا يجوز، بل هو جائز. قال أبو الخطاب ومن الحنابلة: بل يجب، يعني جاوز قول الجمهور. الجمهور قالوا بالجواز، وهو قال العقل يقتضي وجوب التعبد بخبر الآحاد. وكل هذه الأقوال كما سبق هي لا فائدة فيها في هذه المسألة، والجمهور يقولون بجواز ذلك عقلا لأن العقل لا يمنعه، وأبو الخطاب يقول يجب. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أبو الخطاب قال إن العمل بخبر الواحد بخبر الآحاد يوجبه العقل لثلاثة أمور. الأول أن الأمور القطعية في الشرع قليلة، يعني المسائل القطعية في الشرع التي عليها نصوص صريحة أو عليها إجماع، هو يقول قليلة. والأغلب فيه الظنيات، يعني الأغلب فيه العمل بالراجح. وأن تنظر إلى باب مثلا من أبواب الفقه تجد مثلا بعض المسائل نصوص صريحة قطعية فيها، بعض المسائل مجمع عليها، وتجد أكثر المسائل فيها خلاف، ويرجح الإنسان أحد الأقوال بناء على الظن الغالب، فهذا مراده. قال أن الأمور القطعية في الشرع قليلة والأغلب فيه الظنيات، فلو علق العمل على القطع لتعطل أغلب الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين. الثاني، أي مما يدل على أنه يجب، أن العقل يوجب قبول خبر الآحاد، أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، ولا تمكن مشافهة جميعهم، لا يمكن أن يبلغ جميعهم هو بنفسه، ولا إبلاغ جميعهم بالتواتر، أيضا لا يمكن أن يبلغ جميعهم بالتواتر، إذن فيكفي في البلاغ الآحاد. ويقول هذا دليل عقلي. الثالث أن العدل الراوي لخبر الواحد مظنون الصدق لعدالته، والظن أرجح من مقابله، والعمل بالراجح يوجبه العقل. فمتى ترجح وجود أمر الله ورسوله بإخبار العدل فالعمل به إذن أرجح من مقابله، فالعقل يقتضيه. إذن هذه ثلاثة أدلة عقلية ذكرها على أن العقل يقتضي وجوب قبول خبر الآحاد، وقد أجاب عنها بعضهم. قال: وأجاب المخالفون عن الأمور الثلاثة بأنه لا يلزم من عدم التعبد به تعطل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي. هذا جواب على أي وجه مما ذكره على الوجه الأول الذي قال أنه يلزم تعطيل جميع الأحكام، قالوا هنا لا يلزم. قال وكذلك الظن الناشئ منه، قالوا لا يرفع حكم اليقين الثابت بالبراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي. هذا جواب عن الثالث الذي فيه أن خبر الواحد مظنون الصدق لعدالته، والظن أرجح من مقابله، والعمل بالراجح يوجبه العقل. قالوا والنبي يكلف بتبليغ من أمكنه تبليغه من أمته دون من لم يمكنه. هذا جواب عن الثاني. قال مقيد عفى الله عنه التحقيق أن العقل بالنظر إليه وحده لا يمنع التعبد بخبر الواحد، أي لا يمنعه كما قال رؤوس أهل البدع كابن علي والأصم ونحوه، ولا يوجبه كما قال من؟ أبو الخطاب. فكلا القولين المتقدمين باطل بلا شك. أعني قول من قال يمنعه العقل كالأصم والجبائي، وقول من قال يوجبه وهو أبو الخطاب. فالعقل يجيز التعبد به ولا يمنعه ولا يوجبه، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وكما سبق ليس في هذه المسألة فائدة في مسألة تجويز العقل لذلك، إنما يحتاج إليها في المناظرة. إذا ناظرت أحد العقلانيين المتكلمين قد يحتاج إلى هذا، وإلا لا فائدة فيها. والذي هو مفيد المسألة التي ستأتي. قال المؤلف فصل، فأما التعبد بخبر الواحد سمعا، سمعا أي شرعا، ما ورد في أدلة الشرع التي تسمى أدلة السمع. فأما التعبد بخبر الواحد سمعا فهو قول الجمهور خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر، ولنا دليلان قاطعان. قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن التعبد بخبر الواحد بالنظر إلى الحكم الشرعي، فهو مراد بقوله سمعا أي شرعا، هو مذهب الجمهور خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر، وأن للجمهور دليلين قاطعين على التعبد به شرعا. الأول إجماع الصحابة رضي الله عنهم في وقائع لا تنحصر على قبوله، هذا الدليل الأول الذي ذكره، ثم ذكر أمثلة وذكر اعتراضات، ثم ذكر الدليل الثاني. قال الدليل الثاني كما سيأتي ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وتبليغ الرسالة، أي وكانوا آحادا. فإذن هذان دليلان قاطعان على أن الخبر خبر الواحد يتعبد به شرعا. الدليل الأول إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد وبناء الأحكام عليه، فكانوا إذا أخبرهم واحد عن حكم شرعي أخذوا به واعتمدوا عليه، وهذا بإجماعهم. الأمر الثاني إنفاذ الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إرساله للدعاة والقضاة والسعاة الذين يجمعون الصدقات والأمراء، يرسلهم آحادا، وكان الناس يستجيبون لهم ويقبلون أقوالهم ويحكمون بما يأتون به وهم آحاد. فهذان دليلان قاطعان على أن خبر الواحد يعمل به شرعا. ثم ذكر أمثلة للدليل الأول وهو إجماع الصحابة على قبول خبر الآحاد. قال الأول إجماع الصحابة رضي الله عنهم في وقائع لا تنحصر على قبوله، كرجوع أبي بكر لقول المغيرة ابن شعبة ومحمد ابن مسلمة في ميراث الجدة لما أخبراه أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وهذا سبق معنا قريبا في الدراري، وأن إسناده فيه انقطاع بين قبيصة بن ذؤيب وأبي بكر، خرجه مالك وأهل السنن أبو داود والنسائي وابن ماجه، وإسناده فيه انقطاع بين قبيصة بن ذؤيب وأبي بكر. وسبق معنا أنه قد جاء من طرق أخرى أن قبيصة بن ذؤيب سمعه من المغيرة بن شعبة وروايته عنه في الصحيحين، ومع ذلك فالحديث له شواهد، له شاهد عن بريدة، وله شاهد عن ابن عباس، وله شاهد عن عبادة بن الصامت، فالحديث صحيح بشواهده. وما هو الشاهد منه؟ أن أبا بكر رجع إلى قولهم، جاءت الجدة تسأل ميراثها، قال ما أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن انتظري حتى أسأل الناس. فجمع الناس فسألهم، فقام المغيرة بن شعبة قال قضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسدس. قال أيضا من يقول بقوله ومن يشهد له؟ فقام محمد بن مسلمة، وهما لا يزالان أحد، الواحد والاثنان والثلاث والأربعة كله أحد، ومع ذلك عمل به أبو بكر وأعطاها السدس. قال ومنها رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول المذكورين في دية الجنين أنه صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو وليدة، وهذا في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم أن عمر رجع إلى قولهما وهما أحد. ومنها رجوع عمر إلى قول الضحاك ابن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها حين قتل رجل فدفعت إليه الدية، فعمر كان أفتى أنه لا تورث المرأة من الدية، قال إنما الدية للعصبة، كما أنهم هم يحملونها ويدفعونها إذا قتل خطأ فكذلك هم يأخذونها. فقام الضحاك بن سفيان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعله على الأعراب، فشهد أن امرأة أشيم الضبابي حين قتل زوجها كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها من ديته وأن يورثها من ديته، فقضى به عمر رضي الله عنه. وهذا الأثر صحيح عن عمر، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر، وهذا إسناد صحيح. ومن أهل العلم من يحكم على رواية سعيد بن المسيب عن عمر بالانقطاع، والصحيح أنها مقبولة. أولا لأن ابن المسيب حين مات عمر كان عمره 8 سنوات، فقد ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، إضافة إلى ذلك أن ابن المسيب تتبع فقه عمر، حتى كان عبد الله ابن عمر إذا أشكلت عليه المسألة من قضاء عمر أرسل إلى سعيد يسأل عنها. ولذا الإمام أحمد رحمه الله لما سئل هل يقبل سعيد عن عمر قال إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ فرواية سعيد بن المسيب عن عمر صحيحة. والشاهد منه رجوع عمر إلى قول صحابي واحد وهو الضحاك بن سفيان، وقضاؤه بما أخبر به، هذا من الأخذ بخبر الواحد. قال: وكرجوعه إلى قول عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وكان عمر لا يأخذها إلا من أهل الكتاب، فلما أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر أخذ الجزية، وهذا في صحيح البخاري. وفي رجوع عمر في هذه المسألة إلى قول واحد من الصحابة. قال: ومنها رجوع عثمان رضي الله عنه إلى قول فريعة بنت مالك. فريعة بنت مالك قال: أخت أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالسكنى في دار زوجها لما قتل حتى تنقضي عدتها، وهذا الأثر عن عثمان أخرجه أهل السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة. أن الفريعة بنت مالك ابن سنان أخبرت فذكره، ذكر القصة أنها أخبرت عثمان بذلك، فرجع عثمان إلى قولها. وسعد بن إسحاق ثقة، وعمته زينب مختلف فيها، منهم من عدها في الصحابة ومنهم من قال ليست صحابية، وعلى كل هي زوجة أبي سعيد الخدري، زوجة صحابي مشهور من المكثرين، وتروي عن أخته، هي زوجة أبي سعيد وتروي عن أخته الفريعة بنت مالك، فهذا الأثر صحيح، فإن كانت صحابية فالأمر ظاهر، وإن كانت تابعية فهي تابعية زوجة صحابي جليل معروف وتروي عن صحابية فحديثها مقبول. والشاهد منه أن عثمان رضي الله عنه رجع إلى قولها وبنى الحكم على قولها وهي أحد، إذن هذا يدل على أن الصحابة كانوا مجمعين على قبول خبر الآحاد وعدم التردد في الأخذ به وبناء الأحكام عليه. قال: إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تنحصر. قال في الحاشية تعليق الشيخ عطية محمد سالم الذي هو جامع هذه المذكرة، قال: ومن أقواها وأصرحها تحول بني سليم إلى الكعبة وهم في صلاة الظهر، لما أخبرهم رجل واحد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح إلى الكعبة فاستداروا إليها حالا، من حين جاء وأخبرهم وهم يصلون في المسجد فانحرفوا وهم في الصلاة، بقي قوله في صلاة الظهر، هذا ينظر، فقد جاء في رواية أنها صلاة الفجر، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم أتاهم وهم في صلاة الفجر. إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تنحصر، والمقصود المثال لا حصر جميعها، وقد جاء عنهم التصريح برجوعهم عما كانوا يرونه لنفس تلك الأخبار التي هي آحاد، رجعوا عن أمور كانوا يرونها وأقوال كانوا يرونها لأخبار آحاد، كما جاء في بعض روايات حديث الغرة في الجنين أن عمر قال: الله أكبر، لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره، عند أبي داود وغيره. وكما روي عنه أنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وكان قد قتل خطأ، وأمثال هذا كثيرة. هذا هو الأمر الأول مما ذكره أنهما دليلان قاطعان، دليل الأول إجماع الصحابة على قبول خبر الآحاد والعمل به. ثم ذكر إشكالا من فعل بعض الصحابة في عدم الأخذ بخبر الآحاد من أول الأمر، وسيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس الآخر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.